من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه قد استدل على حجية الإجماع المنقول بوجوه. الوجه الأول أن أدلة حجية أخبار الوحاة تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا، لأنه من أفراده ومن مصادقه. الأمر الثاني أن الإجماع المنقول كاشف عن قول المعصوم عليه السلام أو عن دليل شرعي في المسألة. الوجه الثالث أن حجية إجماع المنقول مبنية على قاعدة اللطف، فإذا تمت هذه القاعدة فهي تكشف عن حجية إجماع المنقول. القول هل الوجه الرابع أن حجية إجماع المنقول منوط بإمضاء الشارع وبقول الشارع بأن الإجماع لا يكون خاطئا، فإذا أجمع الفقهاء على شيء فلا يخطئ الواقع. أما الوجه الأول فهو مبني على مقدمتين، على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى أن يكون نقل إجماع الفقهاء في المسألة عن حس لا عن حدس. المقدمة الثانية أن يكون المخبر بإخباره إجماع الفقهاء في المسألة ملازما لقول المعصوم عليه السلام، فإن الناقل إنما ينقل السبب للكشف عن المسبب هو قول المعصوم عليه السلام، فالإجماع المنقول في المسألة كاشف عن قول المعصوم عليه السلام في تلك المسألة. ولكن كلتا المقدمتين غير تامة. أما المقدمة الأولى فلأن عمدة الدليل على حجية أخبار الأحاد السيرة القطعية من العقلاية الجارية بين الناس والمرتكزة في أذهانهم، وهذه السيرة من العقلاء قد جرت على العمل بأخبار الوحاة المنزات شرعا مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يكون الخبر ثقة لا مطلق خبر الوحاد. الشرط الثاني أن يكون عن حس أو قريب من الحس، أما إذا كان عن حدس فلا يكون مشمولا للسيرة. وحيث إن عمل العقلاء بشيء لا يمكن أن يكون جزافا وتعبدا، فإن تعبد لا يتصور في عمل العاقل، فإن العاقل أي عمل يفعل في الخارج لا بد أن يكون له هدف وله غاية، ولا يمكن أن يكون لغوا، فالتعبد لا يتصور في أعمال العقلاء، التعبد إنما هو في الأحكام الشرعية المولوية بين الموالي والعبيد، فإن العبيد وظيفتهم العمل بأوامر المولى تعبدا بدون أن يفهم ويدرك مصالحها وملاكاتها، فالتعبد إنما يتصور في الأحكام الشرعية، وأما في العقلاء فلا في أفعال العقلاء فلا يتصور التعبد، فلا بد أن تكون مبنية على نكتة تبرر تلك الأفعال. فسيرة العقلاء قد جرت على العمل بأخبار الثقة دون أخبار غير الثقة، فهذا مبنية على نكتة لا يمكن أن تكون جزافا. فسيرة العقلاء جارية على العمل بأخبار الثقة دون أخبار غير الثقة، وتلك النكتة هي أقربية أخبار الثقة إلى الواقع وكاشفيتها نوعا عن الواقع أقوى من كاشفية أخبار غير الثقة، فإن هذه النكتة هي التي تبرر عمل العقلاء بأخبار الثقة دون أخبار غيرها، وكذلك عمل العقلاء بأخبار الثقة عن حس أو قريب من الحس، باعتبار أن الأخبار الحسية أقرب نوعا من الأخبار الحسية إلى الواقع، وكاشفيتها أقوى من كاشفيتها عن الواقع، فمن أجل ذلك جرت سيرة العقلاء على العمل بالأخبار الحسية دون الأخبار الحدسية، وإصالة عدم الخطأ إنما جرت في الأخبار الحسية بين احتمال تعمد الكذب منفي، لأنه في مقام الإخبار، وأما احتمال الخطأ والغفلة فهو منفي بإصالة عدم الخطأ وإصالة عدم الغفلة، لأنها من الوصول العقلائية، والخطأ نادر في الأمور الحسية والغفلة نادر في الأمور الحسية، وهذه الإصالة لا تجري في الأمور الحسية، إصالة عدم الغفلة وإصالة عدم الخطأ لا تجري في الأخبار الحسية، ومن أجل ذلك لا تكون مشمولة للسيرة القطعية من العقلاء، سيرة القطعية من العقلاء الممزات شرعا، فالنتيجة أن سيرة العقلاء قد جرت على العمل بأخبار الأحاد بشرطين: الأول أن يكون ثقة، الثاني أن يكون حسيا أو قريبا من الحس، وأما إذا كان حسيا فلا يكون مشمولا لسيرته. وهذه السيرة هي عمدة الدليل على حجية أخبار الأحاد، وهي ممزاة شرعا. وأما الإجماع المنقول فهو مبني دائما أو غالبا، مبني على الحدس والاجتهاد. فإن من نقل الإجماع في المسألة أو ادعى الإجماع في المسألة فهو مبني على الحدس والاجتهاد، إما مبني على الحسن الظن بجماعة، فإن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى حكم المسألة من الوجوب أو التحريم أو غيرهما، وهو من حسن الظن بهم قابل ادعى الإجماع في المسألة. أو مبني على الاجتهاد وتطبيق الرواية على المسألة التي يكون مضمونها بنظري أمر متفق عليها بين الأصحاب وبين الفقهاء. فمن أجل ذلك ادعى الإجماع. أو مبني على تطبيق قاعدة اللطف، قاعدة اللطف بتخيل أن هذه القاعدة مسلمة وهذه المسألة مصداق لها، ادعى الإجماع في المسألة. أو مبنية على قاعدة مسلمة أخرى على المسألة، فإجماع المنقول دائما لو لم يكن دائما غالبا يكون مبنيا على الحس والاجتهاد، وإلا هو لم يحصل الإجماع في المسألة، لم يحصل الإجماع في المسألة، بل ذهب من زهاب جماعة لحسن ظنه بهم ادعى الإجماع، أو من جهة تطبيق قاعدة مسلمة ادعى الإجماع، أو ما شاكل ذلك. فإذا النقل لإجماع في المسألة ليس مبنيا على الحس أو قريبا من الحس، بل هو حدسي، فإذا كان حدسيا فلا يكون مشمولا لدليل الحجية، مشمولا للسيرة. هذه هي المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فهي مبنية على تمامية مقدمة الأولى، فإذا تمت مقدمة الأولى بأن يكون نقل الإجماع في المسألة عن حس أو قريب من الحس، فالمقدمة الثانية مبنية على تمامية مقدمة الأولى، لأنها تقوم على أساس الملازمة بين الإجماع الفقهاء في المسألة وكشفه عن قول المعصوم عليه السلام. ومن الواضح أن هذه الملازمة إذا كانت ثابتة بين إجماع الفقهاء في المسألة وكشفه عن قول المعصوم عليه السلام، هذا لملازمة لو كانت ثابتة لكانت نتيجتها حجية إجماع المنقولة، وأن إجماع المنقول حجة، إذ لا فرق في حجية خبر الواحد بين أن يكون مدلولا مطابقيا أو مدلولا التزاميا، بين أن يكون قول المعصوم عليه السلام مدلولا مطابقيا أو مدلولا التزاميا. فإن ناقل الإجماع ينقل الإجماع، وهو سبب للكشف عن قول المعصوم عليه السلام لوجود الملازمة بينهما، وهذه الملازمة تشكل دلالة التزامية. فإذا إخباره عن إجماع الفقهاء في المسألة يدل على ثبوت الإجماع بالمطابقة، وعلى ثبوت قول المعصوم عليه السلام بالالتزام، وهذا الخبر حجة، إذ لا فرق بين أن يكون قول المعصوم عليه السلام مدلولا مطابقيا أو مدلولا التزاميا، لا فرق من هذه الناحية، فمن هذه الناحية لا فرق، فالنتيجة أن هذه المقدمة مبنية على تمامية مقدمة الأولى. تمامية المقدمة الأولى وثبوت الملازمة بين الإجماع المنقول إذا كان نقله عن حس، وبين قول المعصوم عليهم السلام، ولكن كلا الأمرين خاطئ لا واقع موضوعي له. أما الأمر الأول فقد تقدم أن إجماع المعقول لو لم يكن دائما فهو غالبا نقله مبني على الحس لا على الحس، فإجماع المنقول في المسألة غالبا يكون مبنيا على الحدس لا على الحس. وأما الثاني فلا بد من إثبات الملازمة بين إجماع المنقول إذا كان عن حس، وبين قول المعصوم عليه السلام، وهل هذه الملازمة ثابتة أو لا ثبوت له. فإذا يقع الكلام في مقامين، في مرحلتين، المرحلة الأولى في نوع هذه الملازمة، المرحلة الثانية في شروط هذه الملازمة. أما الكلام في المرحلة الأولى فقد ذكر الأصوليون منهم المحقق الخراساني قدس الله نفسه، ذكروا أن الملازم على ثلاثة أقسام على ثلاثة أنواع. النوع الأول الملازمة العقلية، الملازمة بين الشيئين عقلية، كالملازمة بين ثبوت التواتر والعلم والعلم به، فإن الملازمة بين التواتر وبين العلم علم التصديق موجود عقلا، أو الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وبين الأمر بشيء والنهي عن ضده، فهذه الملازمة عقلية. القسم الثاني، النوع الثاني، الملازمة العادية، ملازمة اعتيادية وليست بعقلية، كالملازمة بين بقاء زيد وإنباط لحيته، أو بين طول عمر الإنسان وعروض الهرم عليه، فإن هذه الملازمة عادية وليست بعقلية. القسم الثالث، الملازمة الاتفاقية، ملازمة اتفاقية كثيرة في العالم، من في كل آن إنسان إذا كان مسافرا في ساعة، في هذه الساعة كثير من الأشياء وقع اتفاقا، موت زيد، سفر زيد، ودخوله في المستشفى وخروجه من المستشفى وأكله وشربه وما شاكل ذلك، كل فعل من الأفعال إذا وقع في هذه الساعة فهو اتفاقي. الملازمة بين سفره وبين هذه الأفعال اتفاقي، لا عقلية ولا عادية ولا عادية. وبعد ذلك يقول كلامه فيها في عدة نقاط ونتكلم فيه إن شاء الله.